ستدرس هذه المقالة خلال الأسبوع الممتد من العاشر إلى السادس عشر من حزيران يونيو. ساعد نفسك والآخرين معتمداً على كلمة الله. الآية الرئيسية: حسبت كل أوامرك في كل شيء قويمة. مزمور 119-128. فيما تستمع إلى هذه المقالة، فكر كيف تجيب. كيف تستخدم بفعالية الأسفار المقدسة حين تعلم الآخرين؟ ماذا قصد بولس بكلمة تقويم؟ ماذا يعني أن يمنح الشيوخ والوالدون التأديب في البر؟ الفقرة الأولى: السؤال: لماذا من الضروري أن نثق ثقة تامة بكلمة الله؟ قبل أن يقرر الشيوخ ما إذا كان أحد تلامذة الكتاب المقدس مؤهلاً ليشارك في خدمة الحقل، عليهم أن يفكروا في السؤال التالي: هل تظهر تعابير الشخص أنه يؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها؟ فكل الذين يرغبون أن يكونوا ناشرين للملكوت، وفي الواقع كل خدام الله، يجب أن يثبتوا قولاً وعملاً أنهم يثقون بكلمته. وهذا ضروري جداً، فإن وثقنا بالكتاب المقدس وبرعنا في استخدامه في الخدمة، نتمكن من مساعدة الناس على معرفة يهوى ونيل الخلاص. الفقرة الثانية: السؤال: لماذا علينا أن نثبت على ما تعلمنا؟ شدد الرسول بولس على أهمية كلمة الله حين كتب إلى تيموثاوس: أثبت على ما تعلمت وأقنعت حتى آمنت به. وقد قصد بعبارة ما تعلمت حقائق الكتاب المقدس التي دفعت تيموثاوس إلى الإيمان بالبشارة، وهذه الحقائق كان لها التأثير عينه فينا، وهي لا تزال تساعدنا أن نبقى حكماء للخلاص. تيموثاوس الثانية 3:14-15. تابع بولس حديثه بكلمات غالبا ما نستشهد بها لنثبت أن الكتاب المقدس هو من مصدر إلهي، ولكن بإمكاننا أن نستقي فوائد إضافية من كلماته هذه المدونة في تيموثاوس الثانية 3:16 التي تقول: كل الأسفار المقدسة موحى بها من الله ونافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر. فلنتفحص هذه الآية بالتفصيل بغية تعزيز ثقتنا بأن كل تعاليم يهوى قويمة. نافعة للتعليم. الفقرة الثالثة إلى الخامسة. السؤال ألف: كيف تجاوب بعض الذين استمعوا إلى خطاب بطرس في يوم 50 ولماذا؟ السؤال باء: لماذا قبل كثيرون في تسالونيك الحق؟ السؤال جيم: أي أمر في كرازتنا يؤثر في الناس اليوم؟ قال يسوع لليهود: أنا مرسل إليكم أنبياء وحكماء ومرشدين. متى 23:34. فكان سيرسل إليهم تلاميذه الذين علمهم أن يعتمدوا على الأسفار المقدسة في خدمتهم. مثلاً في يوم 50 33 بعد الميلاد، ألقى الرسول بطرس أحد هؤلاء المرشدين خطاباً أمام جمهور من الناس في أورشليم، اقتبس فيه آيات عديدة من الأسفار العبرانية، وقد أثرت كيفية تطبيق الآيات في بعض المستمعين، فطعنوا في قلوبهم وتابوا عن خطاياهم السابقة. وفي ذلك اليوم التمس نحو 3000 نفس غفران الله وأصبحوا مسيحيين. أعمال 2:37. كان الرسول بولس الذي كرز بالبشارة خارج أورشليم من هؤلاء المرشدين أيضا، ففي مدينة مقدونيا بتسالونيكي شهد ليهود كانوا يقدمون العبادة في أحد المجامع، وطوال 3 سبوت حاجهم منطقيا من الأسفار المقدسة، شارحا ومبرهنا بشواهد أن المسيح كان يجب أن يتألم ويقوم من الأموات. والنتيجة؟ آمن بعض منهم، وكذلك جمهور كثير من اليونانيين. أعمال 17:1-4. اليوم أيضاً يتأثر كثيرون عندما يرون أننا نستخدم الكتاب المقدس. مثلاً بعدما أصغى أحد أصحاب البيوت لشاهدة وهي تقرأ آية، سألها: إلى أية كنيسة تنتمين؟ فأجابت: نحن من شهود يهوة. فقال: كان يجب أن أعلم ذلك، فمن غيركم كان سيقرع بابي ليقرأ علي من الكتاب المقدس؟ الفقرة 67، السؤال ألف: كيف يمكن للذين يعلمون في الجماعة أن يستخدموا الكتاب المقدس بأفضل طريقة ممكنة؟ السؤال باء: لماذا من المهم جدا استعمال الآيات بفعالية في الدروس البيتية؟ وكيف يمكنك استعمال الكتاب المقدس بأفضل طريقة ممكنة وأنت تعلم الآخرين؟ إذا كان لديك امتياز تعليم الجماعة من على المنبر، فاذكر آيات محددة، وعوض أن تصوغها بكلماتك الخاصة أو تقرأها مستخدماً جهازاً إلكترونياً محمولاً أو نسخة مطبوعة من الكمبيوتر، افتح الكتاب المقدس واقرأ منه، وشجع الحضور أن يفتحوا كتبهم المقدسة هم أيضاً. بعد ذلك، اشرح معنى الآيات وكيف يمكنها أن تساعد السامعين أن يقتربوا أكثر إلى يهوة. وعوض أن تستعين بإيضاحات معقدة أو قصص لا هدف منها سوى تسليتهم، استفد من الوقت لتفسر كلمة الله. وماذا ينبغي أن تفعل عند عقد درس بيتي في الكتاب المقدس؟ إذا وجدت آيات غير مقتبسة في المطبوعة التي تدرسها مع التلميذ، فلا تغفل عنها. بالأحرى، أطلب منه أن يقرأها وأعنه على استيعاب معناها، لكن لا تطل الشرح بحيث يتحول الدرس إلى محاضرة، بل افسح المجال للتلميذ أن يعبر عن نفسه. فعوض أن تملي عليه ما يجب أن يؤمن به أو كيف يلزم أن يتصرف، اطرح عليه أسئلة مدروسة تساعده أن يتوصل هو بنفسه إلى الاستنتاجات الصائبة. تقول الحاشية: غالباً ما كان يسوع يسأل مستمعيه وهو يعلمهم: ماذا تظنون؟ ثم ينتظر جوابهم. انتهت الحاشية. نافعة للتوبيخ. الفقرة 8، السؤال: أي صراع داخلي خاضه بولس؟ غالباً ما نعتبر أن مسألة التوبيخ هي من شأن الشيوخ المسيحيين، وهذا صحيح، لأن المشرفين على الجماعة تلقى على عاتقهم مسؤولية توبيخ الذين يمارسون الخطية. تيموثاوس الأولى 5:20. لكن توبيخ أنفسنا هو على جانب كبير من الأهمية أيضاً. خذ مثلاً الرسول بولس، فقد كان مسيحياً مثالياً يتمتع بضمير طاهر. رغم ذلك كتب: أرى شريعة أخرى في أعضائي تحارب شريعة عقلي وتسوقني أسيراً لشريعة الخطية. وقرينة هذه الكلمات تلقي الضوء على حدة الصراع الذي خاضه بولس ليحارب نقائصه. تقول روما 7:21-25: أجد هذه الشريعة في حالتي، أنني حينما أريد أن أفعل ما هو صواب يكون ما هو رديء حاضرا عندي، وإني أسر بشريعة الله بحسب الإنسان الداخلي، ولكنني أرى شريعة أخرى في أعضائي تحارب شريعة عقلي وتسوقني أسيرا لشريعة الخطية الكائنة في أعضائي. يا لي من إنسان بائس، من ينجيني من الجسد الذي يكابد هذا الموت؟ الشكر لله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بعقلي عبد لشريعة الله، أما بجسدي فلشريعة الخطية. الفقرة التاسعة والعاشرة، السؤال ألف: ما هو الضعف الذي حاربه بولس على الأرجح؟ السؤال باء: بأية طريقة لا بد أن بولس حارب ضعفاته؟ وأية ضعفات جاهد بولس ليتغلب عليها؟ لا نعرف بالتحديد، لكن أحد الأمور التي نعرفها هو أنه كان وقحاً حسب ما ذكر في رسالته إلى تيموثاوس. فقبل اهتدائه إلى المسيحية عامل المسيحيين بشراسة، وعن مشاعره تجاههم كتب: كنت في غاية الحنق عليهم. أعمال 26:11. ورغم أن بولس نجح عموما في السيطرة على حدة طبعه، فلا بد أنه كان لا يزال أحيانا بحاجة أن يبذل ما في وسعه ليضبط مشاعره وكلماته. فما الذي ساعده كي ينجح في مسعاه هذا؟ في رسالته الأولى إلى الكورنثيين وصف بولس الطريقة التي اتبعها ليوبخ نفسه. تذكر كورنثوس الأولى 9:26-27: هكذا أنا أركض ليس عن غير يقين، وهكذا أسدد ضرباتي بحيث لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي غير مرضي عني. فقد سدد ضربات، إذا جاز التعبير، إلى جسده الناقص. فلا بد أنه استقى المشورة من الأسفار المقدسة، التمس عون يهوى ليطبقها، وبذل قصارى جهده ليتحسن. تقول الحاشية: كثيرا ما نجد في رسائل بولس عبارات تحثنا على محاربة نقائصنا، ومن المنطقي الاستنتاج أنه هو نفسه طبق المشورة التي أسداها إلى الآخرين. انتهت الحاشية. وعلينا أن نقتدي بمثاله، لأننا نحن أيضا نخوض حربا مماثلة ضد نقائصنا. الفقرة 11، السؤال: كيف نداوم على امتحان أنفسنا لنرى ما إذا كنا نسير في طريق الحق؟ لا نفكر أبدا أن بإمكاننا التوقف عن محاربة ضعفاتنا، بل علينا أن نداوم على امتحان أنفسنا لنتأكد أننا نسير فعلا في طريق الحق. كورنثوس الثانية 13:5. فحين نقرأ آيات مثل كولوسي 3:5-10، بإمكاننا أن نسأل أنفسنا: هل أعمل جاهدا على إماتة ميول الخاطئة، أم إن روادع الأدبية تضعف؟ حين أستخدم الإنترنت، هل أخرج من أي موقع إباحي يفاجئني، أم إنني شخص معتاد أن أستكشف المواقع غير الأخلاقية؟ فتطبيق مشورة الكتاب المقدس يساعدنا أن نبقى مستيقظين وواعين. تسالونيك الأولى 5:6. نافعة للتقويم. الفقرة 12:13، السؤال ألف: ماذا يجب أن يكون هدفنا من تقويم الأمور، وكيف نتبع مثال يسوع في هذا المجال؟ السؤال باء: أي نوع من الكلام غير مسموح به عند تقويم الأمور؟ تعني كلمة قوم حرفياً أصلح اعوجاجاً، أعاد ما هو ملتو إلى حالته السابقة. في بعض الأحيان يلزم تقويم وجهة نظر الذين يسيئون فهمنا أو فهم تصرفاتنا. مثلاً حين تذمر القادة الدينيون اليهود على يسوع لأنه كان لطيفاً مع جبات الضرائب والخطاة، أجابهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل السقماء. فاذهبوا وتعلموا ما معنى أريد رحمة لا ذبيحة. متى 9:11-13. هذا وقد صحح الانطباع الذي كان لدى الناس عن الله شارحاً لهم بلطف وصبر أنه إله رحيم وحنان، بطيء الغضب ووافر اللطف الحبي والحق. خروج 34:6. ونتيجة الجهود التي بذلها في تقويم الأمور آمن كثيرون بالبشارة. يعلمنا مثال يسوع كيف يجب أن نساعد الآخرين. فقد يخاطب شخص مستاء شخصا آخر بلهجة فظة وهو يحاول أن يقوم الأمور، لكن ذلك ليس المقصود بكلمات تيموثاوس الثانية 3:16. فالأسفار المقدسة لا تجيز لنا أن نخاطب الآخرين بقسوة حتى لو أخطأوا، فمثل طعنات السيف يسبب الانتقاد اللاذع الكثير من الألم، ومن المرجح ألا يفيد من ننتقده. الفقرة 14 إلى 16، السؤال ألف: كيف يمكن أن يقوم الشيوخ الأمور بحيث يساعدون الآخرين على حل مشاكلهم؟ السؤال باء: لماذا من المهم جدا تقويم الأمور على أساس الأسفار المقدسة عند مساعدة الأولاد؟ وكيف يمكن تقويم الأمور بصبر ولطف؟ لنفترض أن زوجين مسيحيين طلبا مساعدة أحد الشيوخ لأنهما يتشاجران كثيرا، فماذا يمكن أن يفعل الشيخ؟ دون أن يتخذ موقفا إلى جانب أي منهما، يحاجهما بالاستناد إلى مبادئ الكتاب المقدس، ربما مستخدما تلك المدونة في الفصل الثالث من كتاب سر السعادة العائلية. وأثناء المناقشة قد يكتشف الزوج والزوجة أي مشورة يلزم أن يعملا على تطبيقها بشكل أفضل، وبعد فترة من الوقت يستفسر الشيخ عن أحوالهما ويمدهما بمزيد من العون إذا لزم الأمر. وكيف يستطيع الوالدون أن يقوموا أولادهم بحيث يشددونهم روحياً؟ تخيل أنك ترغب في إسداء النصح لابنتك المراهقة بشأن صداقة جديدة تظن أنها قد تدمرها روحياً. أولاً، عليك أن تلم بكافة الوقائع المتعلقة بالشخص الذي اختارته، وإذا وجدت أن هنالك سبباً وجيهاً يدعو إلى القلق، فتحدث إلى ابنتك، ربما مستخدماً نقاطاً من كتاب أسئلة يطرحها الأحداث، أجوبة تنجح، الجزء الثاني. وفي الأيام التالية اصرف المزيد من الوقت معها، وحاول أن تلاحظ موقفها في خدمة الحقل أو أثناء الاستجمام مع العائلة. فإذا تحليت بالصبر واللطف تلمس ابنتك مدى محبتك لها واهتمامك بها، وسيدفعها ذلك على الأرجح أن تصغي إلى مشورتك وتتجنب عواقب هذه المعاشرة الرديئة. من الضروري أيضاً الاتصاف باللطف والصبر عند تشجيع القلقين بشأن صحتهم، المكتئبين بسبب خسارة عملهم، أو الذين يصعب عليهم تقبل بعض تعاليم الكتاب المقدس. واستخدام كلمة الله لتقويم الأمور يجلب فوائد جمة لشعب يهوه. نافعة للتأديب في البر. الفقرة 17، السؤال: لماذا علينا قبول التأديب بكل امتنان؟ كل تأديب لا يبدو في الحاضر مفرحاً بل محزناً، ولكنه بعد ذلك يعطي من تدرب به ثمر سلام، أي براً. عبرانيين 12:11. يوافق معظم الراشدين المسيحيين أن التأديب الذي نالوه من والديهم المؤمنين ساعدهم كثيراً، ويمكننا جميعاً أن نبقى على درب الحياة إذا قبلنا تأديب يهوه الذي يعطيه من خلال الشيوخ المسيحيين. الفقرة 18:19، السؤال ألف: لماذا المشورة في الأمثال 18:13 مهمة جداً للتأديب في البر؟ السؤال باء: ماذا تكون النتيجة في أغلب الأحيان حين يعرب الشيوخ عن الوداعة والمحبة في تعاملهم مع الخطاة؟ إن منح التأديب الفعال يتطلب المهارة، فعلينا كمسيحيين أن نؤدب في البر كما أوصانا يهوه الله. لهذه الغاية ينبغي أن نسترشد بمبادئ الكتاب المقدس، وأحد هذه المبادئ مدون في الأمثال 18:13 التي تقول: من يجب عن أمر قبل أن يسمعه فذاك حماقة له ومذلة. لذلك قبل أن يتحدث الشيوخ مع شخص متهم بارتكاب خطية خطيرة، يلزم أن يستقصوا المسألة من كل جوانبها، وهذا سيمكنهم من تأديب الخاطئ في البر. زد على ذلك أن كلمة الله توصي الشيوخ أن يمنحوا التأديب بوداعة. تذكر تيموثاوس الثانية 2:24-26: عبد الرب لا يلزم أن يشاجر، بل يلزم أن يكون مترفقا نحو الجميع، أهلا للتعليم، يملك نفسه عندما تحصل إساءة، مرشدا بوداعة ذوي الميول المخالفة، لعل الله يعطيهم توبة تؤدي إلى معرفة الحق معرفة دقيقة، فيرجع من شرك إبليس إلى صواب رشدهم، إذ قد اصطادهم أحياء لمشيئته. صحيح أن الخاطئ قد يجلب التعيير على اسم يهوه أو يؤذي أناسا أبرياء، لكنه لن ينال أي مساعدة إذا غضب الشيخ وهو يقدم له النصح. بالمقابل، حين يقتدي الشيخ بلطف الله، فقد يندفع الخاطئ إلى الإعراب عن التوبة. الفقرة 20، السؤال: أي مبادئ يلزم أن يتبعها الوالدون عند تأديب أولادهم؟ على الوالدين أيضاً أن يتبعوا مبادئ الكتاب المقدس عند تربية أولادهم، فالأسفار المقدسة توصيهم أن يربوهم في تأديب يهوه وتوجيهه الفكري. أفسس 6:4. مثلاً، إذا قيل للأب إن ولده ارتكب خطأً ما، فلا يجب أن يسارع إلى معاقبته قبل أن يطلع على كافة الوقائع، ولا مكان للعنف في العائلة المسيحية، بل يلزم أن يقتدي الوالدون بيهوه الذي هو حنون جدا ورحيم. يعقوب 5:11. عطية يهوه التي لا تقدر بثمن. الفقرة 21:22، السؤال: أي عبارة في المزمور 119:97-104 تصف بأفضل طريقة مشاعرك حيال كلمة الله؟ عبر رجل تقي ذات مرة عن سبب محبته لشريعة يهوه. يقول المزمور 119:97-104: كم أحب شريعتك، اليوم كله هي شاغلي، وصيتك تجعلني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر لي. أحرزت بصيرة أكثر من جميع معلمية، لأن مذكراتك هي شاغلي. بفهم أكثر من الشيوخ أتصرف، لأني حفظت أوامرك. عن كل سبيل شر منعت قدمي، لكي أحفظ كلمتك. عن أحكامك لم أمل، لأنك أنت علمتني. ما أعذب أقوالك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. بفضل أوامرك أتصرف بفهم، لذلك أبغضت كل سبيل كذب. فدرس هذه الشريعة أكسبه الحكمة والبصيرة والفهم، ومنحه لذة واكتفاء. وحفظ مشورتها ساعده على تجنب السير في سبيل الكذب الذي أدى بالآخرين إلى الوقوع في المشاكل، لذا صمم أن يلتصق بها طوال حياته. وماذا عنك؟ هل تقدر الأسفار المقدسة؟ فهي تعزز إيمانك بأن الله سيتمم قصده، ومشورتها الموحى بها تحميك من الآثار المميتة الناجمة عن ممارسة الخطية. هذا وإنك بشرحها بمهارة للآخرين تعينهم كي يسيروا في درب الحياة ويبقوا فيه. فلنستخدم كاملاً الأسفار المقدسة فيما نخدم إلهنا المحب الكلي الحكمة يهوه. بعدما استمعت إلى هذه المقالة، كيف تجيب؟ كيف تستخدم بفعالية الأسفار المقدسة حين تعلم الآخرين؟ ماذا قصد بولس بكلمة تقويم؟ ماذا يعني أن يمنح الشيوخ والوالدون التأديب في البر؟ انتهت المقالة.